من الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. ولعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في آخر سورة الفتح في الآية 29، بسم الله الرحمن الرحيم: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من نافلة القول أن ابتداء الكلام هو أصعب الأشياء على المتكلم، لأن الابتداء بحاجة إلى مقدمات، وهذه المقدمات لا يحتاج إليها استمرار الكلام. كيف ويكون هذا الكلام لابد أن يدور حول موضوع ما؟ كذلك الخطيب بشكل عام أصعب شيء عليه إذا بده يتكلم أن يختار الموضوع. اختيار الموضوع بيكون هو تقريبا شيء 80% من الجهد اللي بيبذله. فإذا اختار الموضوع بيسهل عليه حينئذ تحضير هذا الموضوع. فكيف وإذا كان تحضير الموضوع مش موضوع لجلسة واحدة، إنما موضوع لجلسات متصلة يأخذ بعضها في عمق بعض، وقد يكون الحضور في غالبها واحد. هذا بالإضافة إلى أن هذا الموضوع الطويل لا يكفي فيه أن يكون وعظيا، أي أن يكون قائما على الترغيب والترهيب، وأن يكون قائما على أسلوب الخطاب القائم على أسلوب الجدل من جهة، أو على أسلوب الميل إلى الكلام العام من جهة ثانية. فلا بد أن يكون الأسلوب أسلوبا برهانيا، أي قائما على بيان الواقع وبيان الحق عبر الأدلة وعبر البراهين، سواء كانت هذه الأدلة عقلية أو كانت حينئذ نقلية. بالإضافة إلى أن هذا الموضوع الطويل لابد أن يكون حائز فيه مزيات أو فيه مزايا. من جملة المزايا أن يكون فيه فكر، أن يرفع مستوى المستمع من الرتبة التي هو فيها إلى رتبة أعلى، أو فقل بعبارة ثانية يحس أنه عم يسمع شيء جديد ما يكون حينئذ شيء مسموع سابق. بالإضافة من جملة المزايا أن يكون فيه تهذيب للنفس، لأنه لا الجلسة جلسة خطابي، ولا الجلسة حينئذ بس جلسة فيها فكر بحت أو فيها فكر محض. فلا بد أيضا أن يكون فيها تهذيب للنفس. والشيء الثالث حتى يرفع الملل عن النفوس، لابد أن يكون المادة المقدمة فيها تشويق. من الممكن الواحد يتكلم بموضوعات كثيرة فيها أمور فكرية وفيها أمور تهذيبية، إلا أن المستمع قد لا يشتاق إلى معرفة هذه المعلومات. هذا مع ضميمة أنه لا بد من الإشارة قبل الدخول في الموضوع اللي أنا اخترته، لابد من الإشارة إلى أن هذه الجلسة المباركة إن شاء الله أنه يجعل لنا الأجر لنا ولكم، لم تقم إلا بداعي التقرب إلى الله جل وعلا. لا لون لها ولا دافع ولا ستار، إلا ستار الثواب عند الله جل وعلا ونشر المعرفة، وأن يكون هناك مجلس إيماني يكون الكلام فيه دائر عن الدين الإسلامي بحسب منظار الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. بالواقع أنا الموضوع اللي اخترته يمكن ما هتتفاجئوا موضوع إذا نظرنا للمكتب الإسلامي، ومراد بالمكتب الإسلامي يعني ما كتب، بنلاقي أن هناك موضوعات كرر فيها البحث كثيرا، ووصل الأمر وأمر التأليف فيها إلى حد الاشترار، يعني لا يستطيع المتأخر أن يأتي بشيء جديد بالنسبة للمتقدم. كما أنه بيشوف أنه هناك نقص في المكتب الإسلامي في عدة جوانب. من أهم المواقف في المكتبة الإسلامية الشيعية أن يتكلم عن التاريخ السياسي للشيعة. مرادنا بالتاريخ السياسي للشيعة مش أنه والله واحد برز القتال، كم واحد قتل ومتى قتل وكم معركة حينئذ قام فيها، لا، ولا أن المراد بالتاريخ السياسي هو أن ننظر فقط إلى الحروب، إنما المراد بالتاريخ السياسي كيف تعاطى المسلمون من خلال عقيدة الشيعة التي هي عقيدة الحق، كيف تعاطى المسلمون مع السلطات الحاكمة من لدن ارتحال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا اليوم، سواء كان هذا التعاطي كلاميا أو كان عمليا، كان هذا العمل سلبيا أو كان فيه معارضة، المعارضة كانت عبر هذه العصور. بتطوري في ادعي أنه لم يوجد هناك كتاب كتب عن التاريخ السياسي للشيعة، كذلك لم يوجد إلى الآن فقط أن هناك نص في المكتب الشيعي عن التاريخ العلمي للشيعة. التاريخ العلمي أنه ماذا قدمت الشيعة في هذه العلوم التي نمت في أحضان الدولة الإسلامية أو في أحضان الإسلام وبين المسلمين ابتداء من زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الزمن. كذلك التاريخ الاجتماعي للشيعة، بمعنى أنه الشيعة على مدى التاريخ، على مدى العصور، ماذا قدموا من سلوكيات، ماذا قدموا من أعمال، ناظر هذه الأعمال أن يكون ثمرتها ثمرة اجتماعية، وأن يكون الدافع لعملهم عقيدة التشيع. مش أنه مرادنا أنه والله واحد غني كان شيعيا وكان والله يتصدق، الصدقة حينئذ أمر يدفعها الدين الإسلامي بشكل عام، لا، من حيثية كون الشيعي أن يتحرك ويبني شيء في المجتمع، هذا التاريخ الاجتماعي للشيعة إلى الآن ما حدا بعد طرق. أيضا ما هو موقف المسلمين، موقف الشيعة من بقية المسلمين حكما وعملا، ما هو موقف الشيعة من بقية الناس غير المسلمين حكما وعملا، مناظرات الشيعة مع بقية المسلمين، مناظرات الشيعة مع غير المسلمين، علاقة الشيعة بالتصوف، علاقة الشيعة بالفلسفة، علاقة الشيعة بالأدب، نظرتهم وعلاقتهم بالقرآن ومنهجهم في تفسيره، نظرتهم وعلاقتهم بالأخبار ومنهجهم في الأخذ بهذه الأخبار، حال كونها هذه الأخبار طارة بتكون مروية عن العامة عند العامة وهم جمهور المسلمين، وأخرى بتكون مروية عند الخاصة وهم الشيعة. أيضا ما هو الكلام أو أنه البحث في منفردات الشيعة، في أشياء انفردت فيها الشيعة، مثل البداء، مثل الدعاء، مثل نهج البلاغة، مثل الاستخارة، مثل زيارة القبور، مثل السجود على الأرض، مثل مفهوم لا كبر ولا تفريط، مثل التوسل، مثل المتعة، إلى غير ذلك مما انفردت به الشيعة، سواء كانت على صعيد العقائد أو على صعيد المفاهيم أو على صعيد الأحكام. البحث الأخير أو الشق الأخير بهالسلسلة، ما هي الشخصيات الشيعية التي لها دور بارز في هذه المجالات؟ وطبعا لما إن شاء الله إذا الله مد في عمر الجميع. إذا ما نتكلم عن الشخصيات نحن نتكلم مش من ناحية مواليدهم ووفياتهم وأنه من بي ومن أمه شو تعلم ونتعلم وما روى عنه وهو عما روى له، إنما رح نتكلم عن كل شخصية بما له من أثر في هذه المجالات المتقدمة. طبعا قبل الدخول في هذا البحث المتسلسل لا بد بالواقع من تقديم عدة مقدمات من باب التمهيد، وهذا ما يقتضيه بداية الموضوع مش بداية الكلام. الأمر الأول أنه نتكلم عن مفهوم الصحابي وحكم الصحابة عند الشيعة. الأمر الثاني أن نتكلم عن معنى الشيعة، عن معنى التشيع، جذورها، نشأتها، متى ابتدأت، من الذي بذرها، وعن الاتهامات التي كيلت للشيعة من أنها والله هي حركة سياسية أو حركة فكرية أو هي معارضة نشأت في زمن من هذه الأزمنة، سواء كان في زمن السطيفي أو في مقتل أبي عبد الله الحسين أو في غيره. الأمر الثالث قبل الدخول في ما عند الشيعة لابد من البحث عن الإمام في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تشريعا، كيف شرعت الإمام على يد النبي وبالنصوص القرآنية على مرأة ومسمع المسلمين، هذا من جهة التشريع، وكيف تعاطى النبي والمسلمون مع هذه الإمام.
طيب أوقاتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام اليوم بالواقع هو عن الصحابي معنى وحكما. أما من ناحية لفظ الصحابي فكذلك من نافلة القول، وخاصة أنه مجلسنا بيحضر البعض يعني الكثير من الفضل والجميع فيهم الخير والبركة في تحديد المفاهيم اللغوية والعرفية. لفظ الصحابي لفظ مشتق من الصحبة. الصحبة بالواقع إذا فتشنا في معاجم اللغة منلاقيها أنه تنطبق من على ثلاثة أمور: على المعاشرة، يعني رفيقك إذا كان معاشر لإلك يسمى صاحب، وعلى المرافقة، وعلى المتابعة. فبالمعاشرة بتقول صاحبي أي صديقي ومعاشري في حياتي، وعلى المرافقة فتقول صاحبي في الحج أي رافقني في رحلة الحج، وعلى المتابعة بتقول أصحاب المذهب أو أصحاب أبي حنيفة أو أصحاب الإمام الصادق أي أتباع الإمام الصادق في مذهبه الفكري والفقهي وما يقول وما يفعل. طبعا هذا بحسب اللغة، أما بحسب الشرع لم يرد من الشارع المقدس لا في الكتاب ولا في السنة تحديد معنى الصحابي، وإنما الصحابي لفظ حدد معناه عند المتشرع يعني عند المسلمين وليس عند الشرع. طبعا بالنسبة إلى أنه جمهور المسلمين، مقصودنا غالبا بالجمهور هم السنة، السنة باعتبار أنه للصحابي له وزن عندهم، هم معنيون بتحديد موضوع الصحابي. نحن بالواقع الشيعة نرى أن الصحابي كما سترى فيما بعد مثل بقية المسلمين، لا فرق بين من عاش في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أو بين من عاش في زمن أمير المؤمنين وغيرهم. لذا ما كانش عندنا نحن دافع لنحدد معنى الصحابي، فالجمهور السنة هم الذين ابتدأوا في تحديد معنى الصحابي. المشهور عندهم أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته أي في حياة النبي، لقاه وهو مسلم مسلما، هذا القيد التالي، ومات على الإسلام، هذا القيد. طبعا من لقي النبي في حياته إخراج لمن رأى النبي بعد موته وقبل الدفن كأبي ذؤيب الهذلي الشاعر، أسلم وإجع المديني كان النبي ميت، شافه وهو مسجى بقول هذا مش من الصحابي لأنه ما رآه والنبي حي فلا يكون صحابي. بقيد مسلما إخراج لمن رأى النبي وبقي كافر مثل الكفار اللي كانوا في مكة، أو مثل الرسول قيصر رسول بعض الملوك اللي بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم رسائل وهن أجابوا أو إنه بعثوا رسائل إلى النبي صلى الله عليه وآله عبر رسل، وهؤلاء الرسل بقيوا على الكفر كرسول قيصر فلا صحبة له، ومات على إسلامه. إنه الصحابي ما بيرتدش في زمان النبي، وطبعا هذا إخراج للمرتد، المرتد لا يكون صحابي. طبعا ثم بحث السنة أو الجمهور المسلمين إنه هذا اللفظ هل بينطبق على الجن مثل ما يقال إنه في جماعة من الإنس صحابي، أيضا هل فينا نقول في جماعة من الجن صحابة النبي وبيأخذوا حكم صحابة النبي الإنسيين؟ والمشهور ذهبوا إلى التعميم، كذلك ذهبوا إلى أن مفهوم الصحابي هل ينطبق على الملائكة ليلتقوا مع النبي وحادثوا النبي. طبعا من السخف عندهم أنه وسعوا مفهوم الصحابي للملائكة، ما الملك مش مختار مش مكلف حتى نقول انه بيطبق عليه الصحابي، فما هو حكم الصحابي انه بيكون عادل والله غير عادل؟ ما كل ملك من الملائكة رأى النبي لا يعصي الله بما امر ويفعلون ما يؤمرون. طبعا في التعريف اللي عندهم من لقي النبي مراد باللقاء هو اجتماعهما، اجتماع الصحابي والنبي في مكان ما. بناء على هذا الاجتماع طبعا بدك تلتفت الى انه غالب المسلمين اجتمعوا بالنبي في خطبة غدير خم، خطب بما يزيد على 100,000 مسلم، او فقل انه غالب المسلمين من المدينة وغيرها كانوا معه بالحج، لانه هو بعث الى القبائل انه وافدوني على الحج وقال لهم انه حجوا كما رأيتموني لن احج، او عفوا خذوا عني مناسككم بالنسبة الى الصلاة بالنسبة الى الحج. وقبل ما يفترقوا خطب فيهم خطبة الوداع، فغالب المسلمين رأوا النبي اما في الحج او في خطبة يوم الغدير. طبعا لما رأوا اجتمعوا انه يا في مكان واحد، فمراد من اللقاء هو الاجتماع في مكان واحد، وبناء عليه يكفي الاجتماع حتى ينطبق عليه مفهوم الصحابي سواء رآه عن قرب أو رآه عن بعد، وسواء روى عنه أو لم يروي عنه، وسواء غزا معه أو لم يغزو، وسواء رآه وجالسه حادثه أو لم يحادثه، ورآه وهو مميز بدرك أو رآه وهو غير مميز، يعني ولو كان طفل واجتمع مع النبي في مكان ما عنده صحابي، ولذا ألحقوا جملة من الصحابي، بس احنا رح نختار واحد نرضى عنه، ألحقوا محمد بن أبي بكر بالصحابي، مع أنه محمد بن أبي بكر ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أشهر وأيام، 3 أشهر وبضعة أيام كان في زمن النبي ثم توفي النبي، فاعتبر محمد بن أبي بكر كمان من الصحابي، مع أنه لما اجتمع مع النبي فليكن في مكان واحد ما كانش مميز أنه أنا عم أشوف أو لا، وإذا كنت شايف هذا اللي عم أشوفه نبي أو لا. مع ذلك جعلوا حينئذ أن الصحابي تشمل هذه الأصناف. طبعا هذا من ناحية تحديد معنى الصحابي، نحن ما عندنا تحديد، منقول انه لفظ الصحابي بينطبق على العناوين الثلاثة، إما بالمتابعة أو بالمشايعة بالمرافقة أو حينئذ بالمعاشرة، وما عندنا تحديد لمعنى الصحابي. والمسألة لأنه ما عندناش حكم، لنبحث عن موضوع، ما عندناش حكم بعدالة في كل صحابي، لنبحث عن موضوع الصحابي. هن بلا عندهم حكم عم يفتشوا على موضوع، حددوا الموضوع وهذا حكم. أما الحكم حكم الصحابي عند الجمهور، ذهب الجمهور إلى عدالة كل صحابي، إنه كل الصحابي عدول، حتى شخص ولد قبل وفاة النبي بيوم بيكون عادل، ولا يبحث عن سيرته وبوثقه بيرضوا بكل روايته لا لمفهوم الصحابي. واستدلوا على عدالة كل صحابي بأدلة ثلاث، بالكتاب والسنة والإجماع. ما بين يستدلوا بالعقل، لأن العقل ما له مصلح أنه يحكم بعدالة من رأى النبي. العمد عندهم كانت الآيات، والآيات بالواقع في بعض حتى عند الشيعة كثيرا ما توهم أن فعلا بتدل على عدالة كل الصحابي بحسب ظاهرها، مع أنه بحسب الظاهر إذا تأملت ودققت فيها بيكون ما بتدل على عدالة الصحابي. رح نذكرها حسب ما هني بيذكروها. من جملة الآيات، الآية اللي صدرت بها كلامي في آخر سورة الفتح، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محل الشيء في الاستدلال عندهم والذين معه، تنطبق على كل صحابي كان مع النبي في زمنه وآمن وأسلم به، سواء كان إيمانه أصليا إن كان مميز، أو كان إيمانه بالتبع لإيمان أبويه إذا كان غير مميز. هذا السجل. طبعا هذا الاستدلال فاتن أنه ما أروا الآية كلها. الآية كلها تتمتها تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إنه الله وصف من يكون مع النبي، وصفهم في التوراة بأوصاف أشداء على الكفار رحماء بينهم ركع سجود أصحاب نية تقرب إلى الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود بالعلامات الست. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. كزرع يعني كشجرة، أخرج شطأه بتخرج على جذع نبت صغير، فآزره فالأصل بآزر بعاون الفرع، فاستغلظ الفرع فاستوى على سوقه أي اشتد وصار مثل الأصل. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، والمراد هم بالكفار هو حينئذ من يكفر مش الزارع، وإن كان في أي تاني فسر الكافر في بعض الآيات ورد إنه الكافر بمعنى الزارع لأنه يكفر بمعنى يستر الحبة بالتراب، لكن هم مراد بالكفار غير المسلمين لأنه ذكر الزارع. محل الشهد انه الآية ما بتدل على عدالة كل صحابي بذيلة. محل الشهد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لو كان كل الصحابي مؤمنين وكل الصحابي عدول ما في داعي لذيل الآية ان يقول المولى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، بل قال وعدهم مغفرة وأجرا عظيما. ما في داعي يخصص جماعة منهم مؤمنين صالحين، باللازم بتستكشف انه بعض الاخر من الصحابة غير مؤمنين ولا يعملون العمل الصالح. فاذا هم تمسكوا بصدر الايه ولا يصح، لان الايه كلام والكلام لا ينعقد له ظهور، او لا يمكن لك ان تتمسك بظهوره الا اذا انتهى، ولا ينتهي الا عند تمام الايه، فذيل الايه جزء من تتمة الكلام، وهذا الذيل حينئذ قرين صارفي على ان والذين معه اي خصوص المؤمنين العاملين للصالحات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية اللي بيستدلوا فيها وعلى ضوء عندهم مفهوم انه يقولوا رضي الله عن الصحابة اجمعين، حتى لما ابن زيد يقولوا اجمعين اكتعين ابكعين ابصعين، كله حينئذ الفاظ من باب التأكيد للجمع. تمسكوا بالآية في سورة الفتح في الآية 18، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. استدلوا أنه الآية نزلت في بيعة الرضوان، هي المسمات ببيعة الرضوان لأن الآية فيها رضي الله، لقد رضي الله عن المؤمن، وتسمى ببيعة الشجرة لأن النبي أسند ظهره للشجرة والمسلمون كلهم بايعوا حينئذ. فباعتبار أنه كل المسلمين بايعوا، والآية عما تقول أنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فإذا بيكون الله راضي عن كل اللي بايعوا، وإذا الله رضي عن كل اللي بايعوا لأن كل المسلمين، فلا مما يثبت على انه عدالة كل هؤلاء الذين كانوا في زمن النبي الاعظم، او على الاقل الذين بايعوا النبي تحت الشجرة. فاتهم انه اولا، وطبعا رح يجي البحث فيها فيما بعد، هل بيعة بالخصوص كانت لتشكيك بعض المسلمين بنبوة النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم، لانه في هي نزلت بالسنة السادسة، نزلت بالسنة السادسة لان الله جل وعلا اخبر النبي في المنام انه سيدخل المسجد الحرام امنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، اخبر جمعته وخرج، وكانوا هم على حرب مع قريش قبل ما يوصلوا مكة، علمت قريش، خرجت قريش ومنعت النبي من الدخول، وبلشوا يبعثوا حينئذ يعملوا مفاوضات، الى ان وصل الامر ان قبل النبي بالتفاوض اللي طرحه سهيل بن عمرو من قبل قريش. شو طرح سهيل بن عمرو؟ انه يرجع النبي الى المدينة وما يدخل الى المدينة وما يدخل مكة، وبالسنة الثانية بيدخل مكة معتمرا في السنة السابعة، بيدخل مكة معتمرا. وجددوا شروط تاني حول مسألة انه اذا واحد مثلا خرج يحفظ ماله ودمه وغير ذلك من الامور، وانه اللي بيتحالفوا مع النبي ما بيجوز حينئذ لقريش انه يطالن، كما انه اللي بيتحالفوا مع قريش ما بيجوز للنبي انه يطالن. هان عمر بن الخطاب شكك، قال له أنت نبي وقد أخبرتنا أننا ندخل مكة محرمين معتمرين مقصرين رؤوسنا ومحلقين. قال له النبي أفي هذا العام؟ قلت أنا قلت لك في هالعام. النبي قال أنه بتدخلوا بس ما قال في هذا العام. فأمر النبي بأن يتحلل المسلمون من عمرتهم في خارج مكة، يذبحوا الهدي وبيتحللوا بروح. فلما صار في تشكيك في نبوة النبي، طلب النبي من المسلمين مرة ان يبيعوه على انه رسول الله. هذا كذب، انه في جماعة تتعمل تشكك بنبوته، مع الضميم ارجعوا اقرأ الايه، لأي مال؟ لقد رضي الله عن الذين يبايعونك. لأي خاصة الرضا بالمؤمنين من الذين بايعوا. فإذا كشف أنه اللي بايعوا على قسمين، في قسم مؤمن وفي قسم غير مؤمن. لذا الآية قالت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا تطويل، وإلا لو كانوا كلهم مؤمنين وكل عدول والله راضي عن الكل ما في داعي إنه يقول من المؤمنين إذ يبايعونك، كان الله قد رضي الله عن المبايعين تحت الشجرة، بتكون أكثر وأوفق للفصاحة والبلاغة، والقرآن مبني على الفصاحة والبلاغة. لما إجا بهالتطويل هذا كشف أنه في قسم من الصحابة غير مؤمنين، فهي على خلاف مقصودهم أدل، هم بيحاولوا يستدلوا فيها على عدالة كل صحابة، هي ظاهرة في عدالة بعض الصحابة دون البعض الآخر. لأي التالتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، عشان هيك سموا أن الطبقة الثانية اللي بتيجي بعد وفاة النبي سموها بطبقة التابعين. هي طبقة التابعين أتي بها من هذا اللفظ والذين اتبعوهم بإحسان. وطبعا كان المسلمون على قسمين، مهاجرون انتقلوا من مكة إلى المدينة، وأنصار اللي كانوا أهل المدينة واللي ناصروا النبي وشاركوا المهاجرين في أموالهم وفي بيوتهم وفي أمتعتهم ونحوه. قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في سورة التوبة الآية 100. بالواقع هذه الآية هم بيقولوا أنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار تشمل كل واحد حينئذ هاجر، وعلى الأقل إذا مش كل واحد هاجر تشمل الذين هاجروا وكانوا من أوائل المهاجرين. طيب من أوائل المهاجرين أبو بكر، من أوائل المهاجرين عمر، من أوائل المهاجرين عثمان. إذا ما بدأ تشمل كل صحابي فعلى الأقل تشمل الخلفاء الثلاثة، وبناء على ذلك إذا سلموا هؤلاء ما هني أصلا جعلوا نظرية عدالة كل صحابي ليثبتوا عدالة هؤلاء الخلفاء الثلاثة. فالآية بتكون نص بحسب دعوهم على عدالة الخلفاء الثلاثة لأنهم من جملة المهاجرين الأوائل. هذا وجه استدلال. بالواقع محل البحث بيننا وبينهم أنه لفظ من المهاجرين والأنصار، هل لفظ من تبعيضي بمعنى البعض يعني والسابقون الأولون من المهاجرين أي بعض المهاجرين والأنصار، أو أن بياني، شو معنى بياني؟ مثل بتقول درهم من فضة، بتبينك هون من ماهية الدرهم أنه من فضة. هل من البياني بتصير والسابقون الأولون؟ شو ماهيتهم؟ ماهيتهم من المهاجرين والأنصار. إذا قلنا أنه من بيانه فحينئذ يرد كلامهم بحسب ما هم ساقوه. أما إذا قلنا أولا أنه من تبعيضي يعني والسابقون الأولون من المهاجرين، لما بتقول دفعت دراهم من هذه الدراهم أي بعض هذه الدراهم مش كلها، فهي من بتكون تبعيضية. إذا كانت من تبعضية ما بتدل على عدالة كل مهاجر من الأوائل، وإن كان الإنصاف إنه من هون بعيد تكون تبعضية، هي بيانية. ولأن بيانية يرد النقد عليهم من ناحية، طارة من ناحية انه لو كانت لأي عام، وهن عم يتمسكوا بعمومة بقولوا كل السابقين وكل التابعين، ليه بيقولوا اولا بعدالة الصحابي والتابعي؟ ليش قالوا بس بعدالة الصحابي؟ لأن الآية بتقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. إذا كنت عامي وما ننبقيها على عمومة فلازم نقول بعدالة كل صحابي وعدالة كل تابعي. هني ما بيقولوا بعدالة كل تابعي، بس بيقولوا بعدالة كل صحابي. يا خي ليش قلت بعدالة كل صحابي دون التابعين؟ ما الآية نصت على التابعين. خصصها السني لما رأى من أدلة أخرى. طيب إذا خصصت قيدت لأدلة أخرى بجزء لنا نحن نقيدها كمان لأدلة أخرى. مثل ما قيدت بالصحابي دون التابعين فينا نقيدها ببعض الصحابي دون البعض الآخر. هذا النقد. النقد الثاني وإن كانت عامي وهو الصح، لكن لابد من تقييد بأدلة قرآنية ونبوية كما تفرض. هل أي التالت الآية الرابعة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، يعني المهاجرون، والذين تبوأوا الدار عن الأنصار يعني أصحاب الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، في سورة الحشر الآية 8-9. هن اعتمدوا على أن الآية عامة ناظرة إلى كل المهاجرين بحسب صدرها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وكل مهاجر فعلا أخرج من داره وماله، وبتشمل كل أنصاري لأن كل أنصاري قاعد بالمدينة الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فبتكون الآية دلت على عدالة وإيمان المهاجر والأنصار معا. إلا أنه فاتهم أنها مدحت المهاجرين صح، بس مدحتهم مع قيود بأوصاف، قالت للفقراء المهاجرين بس بشرط يبتغون فضلا من الله، عندهم نية صادقة، وينصرون الله ورسوله، وصف الثاني أولئك هم الصادقون. أما المهاجر اللي عنده نية صادقة ولم ينصر الله ولا رسوله لا ينطبق عليه قوله أولئك هم الصادقون، فالآية خاصة وليست عامة. والذين وبالنسبة للأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الله جل وعلا قال عنهم فأولئك هم المفلحون، لكن بأوصاف. الوصف الأول يحبون من هاجر إليهم، أما مثلا المنافقون الذين كانوا في المدينة ما كانوا يقولون أنه بدهم يخرجوا النبي منها، ما كانوا يحبوه حتى النبي فضلا عن بقية المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم بهذا الوصف ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، اثنين ويؤثرون على أنفسهم، الوصف الثالث. فالله مدح المهاجرين بأوصاف ومدح الأنصار بأوصاف، من تنطبق عليه هذه الأوصاف فهو الممدوح، وليس المدح على مطلق المهاجر أو على مطلق حينئذ من كان من الأنصار. الآية الخامسة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بالنسبة للمهاجرين، والذين آووا بالنسبة للأنصار ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، سورة الأنفال الآية 64. وفيها أنها تمدح الصحابي صح، المهاجر بشرط إيمانه وهجرته وجهاده في سبيل الله، وبالنسبة للأنصاري إني آوي المهاجر والنصرة، فينطبق عليه وصف أولئك هم المؤمنون، وعليه في الآية لم تدل على عدالة كل صحابي مطلقا، وإنما دلت على عدالة الصحابي بأوصاف بقيود. الأمر السادس استدلوا بجملة من الآيات من قبيل قوله تعالى في سورة البقرة الآية 143: كذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بناء على أن لفظ جعلناكم وكنتم خطاب لخصوص الصحابي وليس خطاب لكل المسلمين إلى يوم القيامة. فبتكون الآية عما توصفهم أنه أمة وسطا لا إفراط فيها ولا تفريط، وعما توصفهم أنهم خير أمة. لو سلمنا أن الخطاب للمشافه لو في خصوص النبي من المكلفين ولا تعم جميع المسلمين إلى يوم القيامة، لو سلمنا بذلك، فهم خير أمة لوجود المعصوم فيهم وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولا تكون هي خير أمة لأن كل واحد منها أنه كامل الإيمان وأنه حينئذ عادل، هذا ما احتج به في القرآن. أما من ناحية الأخبار احتجوا بأربع طوائف، رح نذكر من كل طائفة الخبر. احتجوا بطائفة أصحاب النجوم: بأيهم اقتديتم اهتديتم، أنه أي واحد تقتدي فيه يوصلك للهدى. الطائفة الثانية: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، أو خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. الطائف السلفي: الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبه، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. الطائفة الرابعة: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، جبل أحد، مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصف المد اللي عنده من الفضل والثواب. هذه الأخبار بالواقع طبعا هي كثيرة جدا في كتبه، إلا أنها أولا معارضة بآيات الله، والأخبار إذا كانت معارضة بالكتاب فما يعارض كتاب الله فلا بد من رده، فلا بد من ضربه عرض الحائط، فلا بد من رده على صاحبه. هذا بالإضافة إلى أنه مع المعارضة القرآنية نستكشف أنه الأخبار مكذوبة، لأنه لا يعقل أن يصدر من النبي ما يناقض الكتاب، لا بد أن يكون ما يصدر من النبي يشرح يفسر يقيد يتوافق مع المفهوم القرآني، أما أن يتناقض مع القرآن لا يعقل. وإلا لقد أمرنا في الكتاب: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما أتاكم النبي فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف يعقل أن يصدر من النبي ما يناقض الكتاب والكتاب يأمرنا بأخذ ما عن النبي؟ هذا ما يلزم التناقض في نفس الكتاب. طيب ما هالأخبار هذه إذا كان أصحابي كالنجوم ونحو ذلك من الأمور، أولا معارض بقوله تعالى في سورة آل عمران الآية 144: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، والخطاب للصحابي: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآية صريحة بأنه إذا مات النبي أو قتل، يعني إذا ارتحل إلى الرفيق الأعلى، والخطاب عام، ما قال بعضكم، قال انقلبتم، وهذا كشف على أن الانقلاب سيكون للكثرة الكاثرة من المسلمين، بحيث أن الباقي غير المنقلب عدده بالنسبة للمنقلب كالعدم. لذا ما استثناه المولى في الكتاب، يعني لو كانوا نصفين، نصف بين قلب ونصف بين قلب، ما في وجه الخطاب للجميع ويقول عنه الجميع سينقلب. لكن لما بيكون غالب سينقلب ولا يبقى من عدم الانقلاب إلا قلي، بحيث عددهم إلى عدد المنقلبين كالعدم، يحسن حينئذ جعل الانقلاب للجميع. وهذا ما فعله المولى، قال انقلبتم على أعقابكم. فإما الأخبار تتعارض حينئذ مع هالآية، فلا بد من ردها ونستكشف أنها مكذوبة. اثنين، معارضة بآيات كثيرة بأن الصحابة فيهم منافقون، حتى نزلت سورة باسم المنافقين، سورة المنافقون، ونزلت سورة التوبة سميت بالفاضحة لما فيها من فضح أفعال المنافقين. يكفينا في مقام التدليل قوله تعالى في سورة التوبة الآية 101: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. العدالة كل صحابي، والآية نص انه بعض اهل المدينة مش منافقون بل مردوا على النفاق. يقول المولى جل وعلا في سورة المنافقون الآية 3: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون اتخذوا إيمانهم جنة، أي كانوا يعلموا إيمان بس اتخذوا درع، جنة درع، اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الأمر الثاني، الأمر الثالث، معارض بالأخبار المروية في صحيح البخاري. وطبعا صحيح البخاري بالنسبة لهم هو من أفضل الكتب، ويجعل أنه أهم من صحيح مسلم. صح بيقولوا الصحيحين، بس بيجعلوا أنه صحيح البخاري هو في الرتبة الأولى. في صحيح البخاري في الجزء السابع، صحيح البخاري 9 أجزاء، في الجزء السابع صفحة 148 باب في الحوض الذي هو حوض النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وترد الناس على النبي ويفقي حينئذ المسلم المؤمن بده يدخل الجنة يفقي حينئذ من هذا الحوض. أورد البخاري عدة أخبار منها عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو المتقدم عن الجميع إلى مكان يصلح لهم هذا المكان، حتى إذا قدموا عليه بيكون هذا المكان حينئذ صالح. أنا فرطكم، يعني أنا ذخيرتكم على الحوض، راح أتقدم عنكم بصلح الحوض حتى أنتوا إذا وردت علي تلاقوه صالح للشرب. هذه معنى أنا فرطكم. أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم، والخطاب للصحابي، وعما نأكد اللفظ منكم لنكتي ستأتي، ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الاختلاج هو الأخذ بعنف، الأخذ حينئذ بقوة. فإذا نص الخبر أنه في جماعة من صحابة النبي تختلج، أي تؤخذ بعنف دون النبي، ما بيتركوهم يردوا على النبي، فبيصير طالب النبي أنه هؤلاء أصحابي، يأتي الجواب بأنه لا تدري ما أحدثوا بعدك. خبر ثاني عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. خبر ثالث، قال النبي صلى الله عليه وآله: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني، يعني راوي الخبر، فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل لنقل الخبر عن النبي؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها في الرواية، فأقول إنهم مني، يعني فيقول النبي إنهم مني، لو أنا عم تردون، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول، يعني فيقول النبي: صحقا صحقا لمن غير بعدي. ولفظ الصحق هو بعد، أي أبعده الله حينئذ عني. كذلك في الخبر في صحيح البخاري خبر خامس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث عن أصحاب النبي، فقال النبي: يرد على الحوض رجال من أصحابي، فيحلؤون، أي يمنعون، فيحلؤون عنه، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا علم لك بما أحدث بعدك. شوف هون، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، أي تركوا دين الله. وهذا ما يتوافق مع قول الله جل وعلا: انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. كذلك بس اسمحوا لنا هالخبر، انه في الخبر الخامس عن السادس عن النبي صلى الله عليه وسلم، مضمون الاخبار السابقة انه بيرجع القهقرة ثم يقول: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه، نص النبي، فلا أراه يخلص منهم من الصحابة إلا مثل همل النعم، يعني ما بيضل منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم يعني النعم المهمولة، النعم المهمولة يعني الإبل الضالي الشاردي المهمول التي حينئذ ليس تحت عين الراعي، وطبعا الإبل الضال بتكون قليل جدا. وهذا أيضا مما يؤكد ما قلناه أن الله وجه الخطاب إلى جميع المسلمين، قال: انقلبتم على أعقابكم، وهذا معناه لا ينجو من الصحابة عند وفاة النبي الأعظم إلا القليل، لذا قال: إلا مثل همل النعم. إلى غير ذلك من الأخبار، من أرادها فعليه أن يراجع البخاري الجزء السابع باب حينئذ الحوض. أيضا بالإضافة إلى أنه لو كانوا الصحابهم كلهم عدول فهذا على خلاف الوجدان، على خلاف الوجدان. ليش؟ لأنه إذا نظرت أنت إلى حياتهم، صحابي كلهم عاشوا في القرن الأول، وجملة من الأخبار عم تقول المتقدمة إنه خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم. يا سيد في هذا القرن بتبلش بنص الأول أو بنص الثاني؟ بنص الثاني قتل فيه الإمام الحسين، هدمت الكعبة، استبيح آل البيت، استرق أهل المدينة، وقعت الحرة في المدينة حتى لم يبقى فيها عذراء على الإطلاق. بدك بالنصف الأول الناكثين والقاسطين والمارقين الذي أمر أمير المؤمنين بقتالهم مكانه من الصحابي، كيف بيكونوا عدول وكيف بيجزم أن يخرجوا على ولي الأمر، وكيف أنه يؤمر أمير المؤمنين بقتالهم إذا كانوا حينئذ عدول؟ الخلفاء ما عدا أبي بكر، عمر مات مقتولا، عثمان مات مقتولا، فتنة عثمان وقيام الصحابة عليه، كذلك استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، استشهاد الإمام الحسن، الفتنة اللي تمت في زمن معاوية، ما كلها في القرن الأول. كيف بيكون القرن الأول هو خير القرون؟ بالواقع بيعجبني ما قاله بديع الزمان الهمداني في جملة كتاب له إلى معاصر له اسمه أحمد بن فارس، بعت له أنه ذاك أحمد بن فارس بيقول فسد الزمان، أنه زمانه هو بالقرن الرابع أو الخامس بيقول له فسد الزمان. بيبعت له بديع الهمداني بيقول له والشيخ يقول فسد الزمان، أفلا يقول متى كان صالحا؟ ليش أنت الزمن كان صالح حتى يفسد هلأ؟ أفلا يقول متى كان صالحا؟ أفي الدولة العباسية فقد رأينا آثرها وسمعنا بأولها وكل كانت حينئذ مظالم، أم المدة المروانية في زمان مروان بن الحكم وما بعده، يعني من سنة 64 للهجرة وما بعده، أم المدة المروانية وفي أخبارها لا تكسع الشول بأخبارها. هذا عجل يعني صدر من بيت، تكسع بمعنى أنك تكب الماء خلف الناقة، تكب الماء خلف الشول الناقة من أجل أنه كان عند وهم إذا بتكب الماء البارد خلفه أنه بتثمن. فعم يقول له الشاعر لا تكسع الشول بأخبارها، إنك لا تدري من الناتج، ليش عم تسمينها هالسنة؟ لأنك مش عارف إنه بالسنة الجاي من بيكون الناتج، من بيكون عم يحلب لها حليبة، ممكن أنت ممكن غيرك، لأنه ممكن يجي واحد يغزي ويأخذها حينئذ منك. لذلك قال له لا تكسع الشولة بأخبارها، إنك لا تدري من الناتج. على كل نرجع للكلام الهمداني، قال له أم المدة المروانية وفي أخبارها لا تكسع الشولة بأخبارها، أم السنين الحربية؟ اطلع للمدة المروانية من زمان وفاة النبي لزمان الإمام الحسين كل سنوات حروب، ما في سنة إلا ونشب حرب بين المسلمين، أم السنين الحربية والرمح يركز في الكلى والسيف يغمد في الطلة في الدم ومبيت حجر في الفلا والحرتين وكربلا، أم البيعة الهاشمية وعلي يقول ليت العشرة منكم برأس من بني فراس. طبعا بيشير إلى قول أمير المؤمنين في خطبته لما بلغه غلبة بسر بن أبي أرطاط على اليمن، فخاطب أمير المؤمنين أصحابه أما والله لوجدت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غانم، لوجدت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم. لذلك بيقول له أم البيعة الهاشمية وعلي يقول ليت العشرة منكم برأس من بني فراس، أم الأيام الأموية والنفير إلى الحجاز والعيون إلى الأعجاز. يعني الناس بتروح للحج بس كل مقصد الأمة الإسلامية في خزائن معاوية، فأنت عم تتجه إلى الحجاز فعجز الإبل باتجاه الشام وذهنك مع الشام مش مع الحج. قال له والنفير إلى الحجاز والعيون إلى الأعجاز، أم العمارة العدوية في زمن عمر بن الخطاب؟ وصاحبها يقول وهل بعد البزول إلا النزول؟ أم الخلافة التيمية في زمن أبي بكر؟ وصاحبها يقول طوبى لمن مات في نأنأة الإسلام في أول الإسلام؟ أم على عهد الرسالة ويوم الفتح؟ قيل اسكت يا فلانة فقد ذهبت الأمانة، إشارة إلى رجل كانت امرأة دائما تذهب إلى صلاة الصبح، وكان النبي يجلس بصلاة الصبح فكان يمنعها، فكانت تصر خلاصتها، فخرج هو قبل يوم وتخفى، ولما كانت ماشي في الطريق فشكلها حينئذ من الخلف فرجع، لما رجعت أخبرته فألا اسكت يا فلانة فقد ذهبت الأمانة. أم في الجاهلية ولبيد يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب؟ أم قبل ذلك قبل الجاهلية وأخو عاد يقول بلاد بها كنا نحبها، إذا الناس ناس والزمان زمان؟ أم قبل ذلك قبل عاد وروي عن آدم عليه السلام تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح؟ أم قبل ذلك قبل خلق آدم وقد قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وما فسد الناس وإنما اقترض القياس، ولا أظلمت الأيام وإنما امتد الإظلام، وهل يفسد الشيء إلا عن صلاح ويمسي المرء إلا عن صباح؟ فلا معنى لأن تقول فسد الزمان لأنه ولد فاسدا من رأس، فما معنى القول حينئذ أن خير القرون هو قرني ثم الذي يتلوه حينئذ؟ على كل هذه الأحاديث اللي هني تمسكوا فيها بالواقع هي مردودة بما قلناه، بالإضافة حينئذ لما هو سمعته حينئذ من الفضائل. هذا من ناحية السنة. أما من ناحية الإجماع ما بعرف إذا أطلت عليكم. أما من ناحية الإجماع إلا أنه هني ما استدلوا بالعقل طبعا، حتى ما يفوتنيش شغلي، بس إذا سمحتولي بالنسبة إلى الصحابي أنا جبت بس خبرين حابب أنه سمعتم إياهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا علمت بوجود اندفاق في زمن النبي، شوف شو بيقول البخاري بيقول عن حذيفة بن يمان: إن المنافقين اليوم، يعني بعد وفاة النبي، شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله. أن المنافقين بعد وفاة النبي هم أكثر شرا مما كانوا في زمن النبي، كانوا يومئذ يسرون أي يخفون النفاق، واليوم يجهرون أي يجهرون النفاق. وفي رواية أخرى للبخاري عن حذيفة: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فأما اليوم فإنما هو الكفر. لا، لأنه عم يعلن النفاق، ولما عم يعلنه ما عم يعلن حينئذ عدم إيمانه بنبوة النبي، لأنه لما بيرد على النبي أخبار الإيمان أو أدلة الإيمان فبيكون عم يكذب النبي بهذه الأخبار، وهذا ما يلزم منه الكفر. لذا قال: فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. في رواية ثانية بنفس البخاري: قلت عن أبي وائل، قلت لحذيفة: النفاق اليوم شر أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: فضرب بيده على جبهته وقال: أواه، تأوه، هو اليوم ظاهر، إنما كانوا يستخفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة إلى عظمة النفاق شوف القسطلاني شارح البخاري لما أورد الأخبار عن أصحابي وأنه هؤلاء يختلشوا دون النبي الأعظم ويرفعوا، شوف الخبثاء شو حملوها. حملوها أنه أصحابي أي يعني جماعة من أمتي، مش على خصوص من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصحابه يعني في أنه طوائف من أمة النبي، وأمة النبي بتمتد من زمان النبي إلى يوم القيامة. لذلك بعد ما أورد الأخبار سؤال نص عبارته بالجزء الثالث عشر صفحة 590 بيقول قال علماؤنا كل من ارتد عن دين أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن فيه فهو من المطرودين عن الحوض. أخبار الحوض أن جماعة من الصحابي الله ما غضب عليهم ويرضي بكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ولم يأذن فيه فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين. أنه اللي خالف السنة مين؟ قال كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض، نحن على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها. حمل أخبار الصحابي حمل على الخوارج والمعتزلي وحمل حينئذ على الشيعة، مع أنه كما رأيت أنه قال منكم، وكان الخطاب للصحابي لأنه توقفنا عند خبر وإلنا لفظ منكم عم نتوقف عنه لنكتة ستأتي. بالواقع النكتة هي هنا أن الأخبار ناظرة إلى من خاطبهم النبي الذين هم الصحابي، مش على من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالإضافة أنه إلى هذا الشيء اللي هني عم يتحاملوا فيه علينا، شوف ما ورد في أخباري، ما ورد في أخبار في صحيح البخاري الجزء الأول باب تضيع الصلاة عن غيلان، قال أنس بن مالك ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنه كل شيء كان على عهد النبي هلأ ما بيعرفوا لأنه تغير. قيل الصلاة، قال أليس ضيعتم فيما ضيعتم فيها؟ انه حتى الصلاة ما انتوا ضيعتوا ما ضيعتموه في الصلاة. هذا قول انس بن مالك. في نص صحيح البخاري الجزء الاول صفحة 134 سمعت الزهري يقول دخلت على انس بن مالك وهو يبكي، قلت له ما يبكي؟ قال لا اعرف شيئا مما ادركت في عهد النبي الا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، حتى الصلاة ضيعوها. أخرج البخاري في الجزء الأول في باب فضل صلاة الفجر في جماعة قال حدثنا الأعمش سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، مش جماعة، جميعا. يعني كل شيء كان على عهد النبي تغير، حتى الجماعة تغير، بس اللي بيعرفوا أنه بيصلوا جميعا مش جماعة، يعني بيوقفوا مع جنب بعضهم البعض، هذا بس اللي بيعرفوا مما كان في عهد النبي. أيضا أخرج البخاري في الجزء الثاني في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم بعد ذلك يعظ الناس، فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فأراد أن يرتقي المنبر قبل أن يصلي، يعني يخطب صلاة العيد قبل الصلاة، وهي على خلاف حين السنة، وهي بدعة تدعها الامويون. والسبب في ذلك انه كان الناس بس يصلي بس تنتهي الصلاة يفلوا، ما بدهم يسمعوا الخطبة، لانه في الخطبة في لعن لامير المؤمنين وفي سب، فكانوا يخرجوا قبل الخطبة.
قام قدموا الخطبي على الصلاة كما بيفعلوا هلا بعض المعممين عنا، بيخطب قبل صلاة العيد، ما يسمي أموي بصلاة العيد، فأراد أن يلصق المنبر قبل أن يصلي، فجذبت بثوبه فجذبني وارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله؟ فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، انه كل شيء تعرفه في عهد رسول الله ذهب. أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، بس الصلاة عيد عما يتم، فجعلتها قبل الصلاة. في صحيح البخاري جزء الثاني صفحة 4، هل كله بتوافق مع عدالة الصحابي؟ ما تركوا شيء مما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد حرفوه وإلا وقد طير. على كل تمسكوا أيضا بالإجماع، الإجماع أوردوا مثل ابن حجر العسقلاني في الإصابي الجزء الأول صفحة 162 بيقول اتفق أهل السنة على أن الجميع جميع الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، يعني احنا الشيعة اهل البدع نحن بس خلفنا. طبعا الخطيب البغدادي في كتابه الكفي اللي هو عمدة علم الدراية صفحة 47 بيقول هذا مذهب كافة العلماء. شوف الخبيثي بيقول ومن بعده، لخي انت عم تخبر، فيك تخبر عن الحاضر والماضي، اما فيك تخبر عن البديجي فيما بعد؟ بيقول هذا مذهب كافة العلماء ومن بعدهم ابد العابدين، انه حتى الى يوم القيامة لابد ان نقول بعد الصحابة. طبعا بالنسبة بالواقع الى هذا الاجماع بيكفينا فقط اذا بس احنا خالفنا هذه الكاملية، وهي فرقة منهم كانت تقول بكفر كل الصحابة، كفرت كل الصحابة، وفرقة منهم قالت بأنهم عدول إلى حين حدوث الفتن والثورات، يعني إلى حين حدوث فتنة عثمان لحتى يجب بكر عمر، وإنه من عثمان وصالح مسألة مش عدول والله كله. فأنت الإجماع اللي عم تدعيه وعم تقول بس خالفوا نحن المبتدعة، ما في قسم منكم عم يقول بتكفير كل الصحابة، الخوارج قالوا بالتكفير، الكاملية منهم قالوا بالتكفير، قسم منهم قالوا بأنه مش كل الصحابة عدول، فدعواك الإجماع ما حينئذ ما إله بعد. بناء على ذلك نحن نرى في الصحابة، رأينا في الصحابة أن الصحابة على ثلاثة أقسام، قسم مؤمن، وهذا القسم المؤمن له مراتب، في قوي الإيمان مثل سلمان وعمار وأبو ذر، وطبعا في أولياء الصحابي اللي هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. قسم مؤمن على مراتب، وقسم منافق بالنص القرآني. أما في قسم مؤمن لقوله تعالى في سورة الفتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، فإذا في جميع من الصحابة مؤمنين، هذا قسم. قسم ثاني منافق كمال النص القرآني، وقد ذكرنا النصوص المتقدمة سابقا. وقسم ثالث مجهول الحال، فعندك أكثر من 124 ألف صحابي، ومش كل الصحابة مترجمة، أجمع كتاب ترجموا فيه الصحابي طبقات ابن سعد، الإصابي، الاستيعاب، ما استطاعوا انه يجمعوا ويترجموا ويذكروا اسماء كل من رأى النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. يا خي انتوا بتقولوا بعدالة هؤلاء، طيب بغير هؤلاء اللي انتوا ترجمتوهم، لترجموهم ما بيجوا بحدود 8000 او 10000 ترجم، طيب البقية الى 120000 وينهم؟ شو رأيكم فيهم؟ شو اسماءهم؟ ما هو مجهولي الحال. فعقيدة الشيعة بالصحابة كما هو واقع الصحابة قسم مؤمن وقسم منافق وقسم حينئذ مش وزع. إلا أنه كما رأيت بنص حديث اليماني في البخاري أن النفاق كان مستور، ما بتعرف أنه هذا مؤمن والله منافق. لذا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد الناس ميزان، ميزان لتعرف المنافق من الصحابي من المؤمن. هذا الميزان هو حب علي بن أبي طالب وبغض علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. بهذا الخبر لذلك نحن عرفنا من هو آمن من الصحابي عندما اقتدى البعض من الصحابة بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولذا لا نترضى على كل صحابي إلا على الصحابي الذي آمن بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما البقية فعلى قسمين في قسم مجهول الحال. أما القسم الذي أبرز العداء لأمير المؤمنين عرفناه أنه منافق، وبنص حذيفة أنه الكفر بعد الإيمان بعد وفاة النبي الأعظم، فلا يكون مسلم. فلذا إذا أنزلنا عليه سخط الله ما منكون حينئذ تعدينا حدود الله جل وعلا. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله جل وعلا أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.